الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وإنما شرع للإنسان سؤال المغفرة بعد أداء هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة، لأنها جديرة بالاعتناء والاهتمام، وكثير من الناس يفرط فيها، إما في المشروعات الظاهرة وإما في المشروعات الباطنة. ففي المشروعات الباطنة يفرط تفريطا كثيرا، فيستولي الوسواس على صلاته أو أكثرها. وفي المشروعات الظاهرة أيضا لا يخلو الإنسان من تقصير أو تجاوز، ربما يقصر في وضع اليدين، وربما التفت في صلاته، ربما أكثر من الحركة في الصلاة لغير حاجة كما يشاهد من بعض المصلين، وهذا كله من الشيطان يريد أن يشغل المصلي ويلهيه وهو بين يدي ربه، ويذكره الشيء فيشغله به، فإذا انتهى من الصلاة أنساه إياه حتى تأتي الصلاة الثانية ثم يذكره فيشغله، وهكذا. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة فشكى له أنه دفن مالا في موضع ولا يذكر الموضع، فقال له أبو حنيفة: اذهب فصل الليلة إلى الغداة فإنك ستذكره إن شاء الله. ففعل الرجل ذلك، فلم يمض إلا أقل من ربع الليل حتى ذكر الموضع الذي دفن فيه المال، فذهب وأخرج ماله، ثم جاء إلى أبي حنيفة فأخبره، فقال: قد علمت أن الشيطان لا يدعك تصلي حتى تذكره، فهلا أتممت ليلتك شكرا لله عز وجل؟ والمقصود الإشارة إلى أن الاستغفار بعد السلام له مناسبة واضحة، وهي جبر التقصير والخلل الذي حصل في الصلاة، نسأل الله المغفرة. ثم يقول بعد الاستغفار: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والمناسبة في هذا ظاهرة، كأنك تقول: اللهم أنت السلام فسلم لي صلاتي من الرد والنقص، لأن الصلاة قد تقبل وقد لا تقبل، وقد يكتب له بعضها ويرد عليه بعضها، كما روى أحمد بسند حسن عن عمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. الأذكار التي يقولها المسلم إذا انصرف من صلاته بعد السلام كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد أحد رواة الحديث: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قوله: اللهم أنت السلام، السلام اسم من أسماء الله الحسنى التي أمرنا الله بدعائه بها في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، معناه المنزه عن كل عيب وآفة ونقص، وسبحانه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله، ومنزه عن مماثلة أحد من خلقه أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه. قوله: ومنك السلام، أي أن السلامة من المهالك إنما ترجى وتستوهب منك وحدك، ولا ترجى من أحد سواك، وهذا مستفاد من أسلوب الحصر في قوله: ومنك السلام، أي وحدك دون ذلك. قوله: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت أي تعاليت وتعاظمت يا ذا الجلال والإكرام يا صاحب الجلال والإكرام. وهما وصفان عظيمان لربنا جل وعلا دالان على كمال عظمته وكبريائه ومجده، وعلى كثرة صفاته الجليلة وتعدد عطاياه الجميلة، مما يستوجب على العباد أن تمتلئ قلوبهم محبة وتعظيما وإجلالا له. والحكمة من الإتيان بالاستغفار بعد الصلاة إظهار هضم النفس، وأن العبد لم يقم بحق الصلاة ولم يأتي بما ينبغي لها من التمام والكمال، بل لا بد أن يكون قد وقع في شيء من النقص والتقصير، والمقصر يستغفر لعله أن يتجاوز عن تقصيره، ويكون في استغفاره جبر لما فيه من نقص أو تقصير. ثم يشتغل المصلي بعد ذلك بالتهليل. فعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. وقد تكرر في هذا الذكر المبارك كلمة التوحيد لا إله إلا الله 3 مرات، وأتبعت في كل مرة بما يقرر معناها ويؤكد حقيقتها ويوضح مدلولها. فقوله بعد التهليلة الأولى وحده لا شريك له تأكيد لما قررته من النفي والإثبات، فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، وقوله بعد التهليلة الثانية ولا نعبد إلا إياه فيه بيان لمعناها وتفسير لمدلولها، وأنها تعني نفي العبادة بجميع أنواعها وأفرادها عن كل من سوى الله، وإثباتها لله وحده لا شريك له. وقوله بعد التهليلة الثالثة مخلصين له الدين تقرير لمدلولها كذلك، وأنها كلمة الإخلاص، فلا يستفيد منها قائلها إلا إذا أخلص دينه لله، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع صاحب الغنى منك غناه، وإنما ينفعه طاعته لك وإيمانه بك وامتثاله لأمرك. قوله لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أي نحن على هذا التوحيد والإخلاص ولو كره الكفار ذلك. ثم يشرع المسلم بعد ذلك في التسبيحات الواردة التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم أدبار الصلوات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من سبح الله في دبر كل صلاة يرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الشيخان قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح راوي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. لكن هذا فهم منه للحديث، والأظهر أن المجموع لكل كلمة من هؤلاء الكلمات بأن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: ياتي أحدكم الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقول، ويأتي في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. ويستحب للمسلم أن يقرأ أدبار الصلوات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. وهو أبو داود والنسائي وصححه الألباني. والمراد بالمعوذات هذه السور الثلاث، وقد أطلق عليها المعوذات تغليبا. وأن يقرأ كذلك آية الكرسي، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، والطبراني في الكبير. والمراد بقوله لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أي لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة. ومن المشروع للمسلم أن يقول أدبار الصلوات ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه، ففي سنن أبي داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده يوما وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء هل يقال قبل السلام أو بعده؟ قولان لأهل العلم، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن يقال قبل السلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.